الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا كل حي للفناء يؤول كما كل غصن يعتريه ذهول. وللدهر أحداث تروح وتهتدي، وإن نفوسا بينهن تسيل. إذا أنت فارقت الذين تحبهم فذاك لمحتوم الفناء دليل. يود الفتى أن لا يموت خليله، وليس إلى ما يبتغيه سبيل. فلا عيش يهنى بعد فقد أحبتي، وإن بكائي بعدهم لطويل. وليس جليلا فقد دنيا دنية، ولكن فراق الأكرمين جليل. ولكن تسليني مقالة سيد أضر به يوم الفراق رحيل. أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل. وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. سلوتي كانت يطاب بضعتك، ومن اشوفن طلعتك، وبفقدها اليوم تمت فرقتك. ومن بعدكم تمنيت منيتي نفذ صبري وظل عليكم، ويطيح عد قبرها وقام ينعى ويصيح بعيني: يا زهرة رضاك الفسيح، أوين وتفسر الرواس والنتيح. يا حسن وحسين مدمعهم يصوب، وهذا زينب تفت ونت القلب تصيح. يا يمة ترى فراقك صعب، ويا عظم أخلاف عينك وحشتي. يما نار فقدك تسعر يوم الحشر، وشد جمر الحزن عند من الجمر. ومن بعد عيناك مارت العمر، ومن وين عليك فرصة جبدتي. إنا لله
وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
بلا ريب الناظر في هذه الآية المباركة يتجلى له بوضوح أنها تنبئ عن حدث خطير في مستقبل الأمة الإسلامية بعد فقد النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا الحدث الخطير هو حدث انقلابي كما عبرت عنه الآية الكريمة بصريح العبارة، قالت انقلبتم على أعقابكم. وهذا الانقلاب يفترض القرآن الكريم أنه عقيب رحيل الرسول إما بموت وإما بقتل، وإن كانت الآية الكريمة في سبب نزولها ذكروا أنها نزلت حينما راجت إشاعة في أحد عن مقتل النبي صلى الله عليه وآله، فتراجعت بعض القوات المسلحة عن جبهة القتال فنزلت الآية تقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أن الرسالة وإن كانت بدءا مرهونة برسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا إنما نعرف الرسالة من خلاله، ولكن بقاء واستمرارا الرسالة مستمرة حتى لو مات الرسول صلى الله عليه وآله. وتلك سنة الله في من مضى قبله من الرسل والأنبياء، ولهذا قال في صدرها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله. يعني كما إن سنة الله عز وجل اقتضت في الأنبياء السابقين أن يموتوا تقتضي أن يموت رسول الله خاتمهم وسيدهم، إنك ميت وإنهم ميتون. وكما إن سنة الله الثانية في الأمم السابقة والأنبياء الماضين اقتضت أن الرسالة مستديمة وإن رحل الرسول أو النبي إلى الله، فذلك في هذه الأمة الرسالة مستديمة باقية حتى لو مات الرسول، لأن المسألة ليست مسألة علاقة شخصية، العلاقة الشخصية تنقطع بانقطاع الأشخاص. لاحظ مثلا الوكالة من الناحية الفقهية الوكيل ينعزل بموت الموكل، العلاقة الشخصية تتوقف بموت الموكل أو بموت الطرف الآخر، ولكن المسألة مسألة رسالة، مسألة مبادئ، مسألة قيم، القيم المفروض أنها لا تموت، فما ظنك بقيم السماء؟ فإذا القرآن يقول لهم أنكم لماذا تتزلزلون فيما لو مات رسول الله صلى الله عليه وآله، مفروضا تستمروا في تبنيكم لرسالته ودفاعكم عنها حتى لو مات، فعلام الانقلاب. وبتعبير صريح أوضح القرآن يقول لهم كأن في نفوسكم شيئا، الشيء هو أنكم ثقل على بعضكم وجوده الكريم فتتمنون أن لو زال أو فقد أن تعودوا إلى ما كنتم عليه فيما مضى قبل الإسلام. هذا الحنين إلى الجاهلية، الحنين إلى أعراف الجاهلية، الحنين إلى الهوى، هذا معتلج في صدوركم. القرآن الكريم يوبخهم في واقع الأمر، يقولهم وإلا لولا أن الهوى يدفعكم لذلك ما هو الموجب أن تنقلبوا إذا مات الرسول؟ إذا كنتم ناس عقائديين مبدئيين مفروض من أبسط قواعد الإنسان المبدئي أن يعرف أن المبدأ لا يموت بموت من يحمل المبدأ. فلماذا انقلابكم؟ لابد في نفوسكم شيء مع وجوده وحياته صلى الله عليه وآله، لا تملكون الجرأة بعد أن قام الإسلام على ساق وظهر أمر الله وأنتم له كارهون، فلا قوام لكم لا مقاومة لكم، فرض الإسلام وجوده وسلطانه، ولكن ترجون أن لو مات الرسول أن تغيروا وتبدلوا وتعودوا إلى سابق عهدكم. كلا ثم كلا، وما محمد إلا رسول، صلى على محمد وآل محمد. أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. هذا المعنى كان الرسول أيضا ينوه به في حياته. التفتوا يا أعزائي، الرسول في كثير من الأحاديث كان يحذر أصحابه من سوء العاقبة. لما وقف مثلا على قبور البقيع أو على قبور أحد، وقف على بعض المقابر فزار أهل القبور وقال: أما إني أشهد لكم بالجنة. قيل: ألا تشهد لنا يا رسول الله؟ قال: أشهد يا هؤلاء لأنهم ماتوا على يدي، وأنا أعلم صحة نياتهم واستقامتهم، استشهدوا وراحوا إلى الله عز وجل طاهرين مطهرين. أما أنتم فيوشك أن تنكصوا على الأعقاب من بعده. هذا المعنى تكرر في أكثر من رواية. الآن أنقل لك بعض الروايات التي سجلها البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح في كتاب الحوض. ارجعوا إلى كتاب الحوض، انظروا هذه الروايات. الرسول يقول: كأني، مضمون الحديث، كأني واقف على الحوض يوم القيامة ويؤتى بأصحابي فيؤمر بهم إلى النار أو يذادون عن الحوض، يمنعون من ورود الحوض، فأقول: يا رب إنهم أصحابي أصحابي. فيأتي النداء: إنهم أحدثوا من بعدك، فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. التفتوا للعبارة، يقول هؤلاء أنا أبقى أسأل عنهم لأنهم صحبوني مدة. من هؤلاء؟ بدون تشخيص الحديث، ما مشخص، أمر البخاري ومسلم ما مشخص الحديث، بس يقول هؤلاء يحرمون من ورود الحوض ويذادون عني ويمنعون عني، حينئذ أقول: أصحابي. الله يقول: إنهم عدلوا وبدلوا وغيروا وأحدثوا من بعدك، ما يستحقون لقائك، ما يستحقون ورود حوضك. أقول: سحقا لمن أحدث من بعدي، فلا يخلص إلي منهم، يعني ما يسلم لي منهم إلا مثل همل النعم. لاحظوا جيدا، همل النعم ما المقصود منه؟ الأنعام لما تسير في قافلة أحيانا تتفلت بعض المفردات منها، افرض مثلا بعض الإبل، كذلك الأغنام مثلا إذا سارت في قافلة يعبرون عن قافلة الأنعام، العرب يسمون قافلة الأنعام قطار، القطار ترى باللغة العربية قافلة الإبل، لكن أخيرا المجامع العلمية العربية الحديثة أطلقتها على الآلة المعينة الحديدية، وإلا بالأصل مقصود من قافلة الأنعام قافلة الإبل. هل لما تسير مرات يشل بعض مفرداتها وأفرادها، يمشي وحده، هذا بعدد أصابع اليد عادة، سال يد الواحدة عدد أصابع اليدين، مقصود عدد قليل، هذا يشل عن القافلة يمشي وحده، يصير في الأغنام والإبل. هذا يعبرون عنه همل نعم، كناية عن من؟ عن قلتهم. لاحظوا ترى الموضوع في غاية الخطر. بعضهم قال الآية والرواية تريد المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني المقصود بالانقلابيين من هم الانقلابيون؟ من هم المحدثون الذين أخبر عنهم القرآن في آية انقلبتم، وأخبر عنهم الحديث الذي رواه البخاري؟ من هم المحدثون والمرتدون والانقلابيون؟ يقول هم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قرأت في التاريخ الإسلامي من بعد النبي ارتدت بعض القبائل، يقول المقصود هؤلاء. طيب أنا أسأل، افتحوا لي آذان قلوبكم. هنا نسأل، يقول أنه الذين ارتدوا كم عددهم والذين لم يرتدوا ظاهرا عن الإسلام كم عددهم؟ لا شك أن الذين ارتدوا أقل بالنسبة للذين لم يرتدوا ظاهرا عن الإسلام. يعني أضرب مثلا كل الصحابة عددهم 120,000 مثلا، أو جميع المسلمين على ذلك، مجموع النفوس إحصائية أفرض 120,000، كم ارتد؟ أفرض ارتدت 4,000، 10,000، 20,000. بالنتيجة الأكثرية بقت على ظاهر الإسلام والأقلية هي التي ارتدت. التفتوا لي جيدا. فإذا الباقية الذي لم ترتد أكثر، أليس كذلك؟ بينما الرسول هنا يقول فلا يسلم إلي منهم إلا مثل همل النعم، يقول لا، يقول المفروض أن الباقية أقل. انتبه جيدا، والانقلابيون هم الأكثر. فلابد الآية والرواية تشير إلى موضوع ثاني غير قضية الردة عن الإسلام، في انقلاب آخر. ما أدري إن قدحتكم المعنى أو لا، ترى هذا دليل دامغ، ما يقدر موصف يرد على الإطلاق أبدا إلا أن يغالط نفسه مطلب آخر. نقول الحديث قال أن الناجين هم الأقلية، أن الباقين بدون إحداث بدون انقلاب هم الأقلية. فلو كان المقصود بالانقلاب الردة عن الإسلام، المرتدون كانوا أقل والباقون على الإسلام كانوا هم الأكثر. فلابد المقصود ليس تلك الردة، المقصود انقلاب آخر. واضح؟ جه. إذا المقصود انقلاب آخر، شو نسمي ذاك الانقلاب الآخر؟ احنا صار عندنا في تاريخ المسلمين بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أنا أرغب أعالج الموضوع معالجة علمية موضوعية منطقية، ما لي شغل بالتشنجات والحساسيات، لأن هذا موضوع المفروض علمي، ونحن في زمن النور وعصر التقدم وحرية الرأي وحرية الفكر وحرية الكلمة. أنت المهم لما تتكلم ولو تفوت في موضوع حساس، المهم أن تتحلى بالدليل العلمي واحد، وأن تتحلى بأدب الجدل والمناظرة. إذا كنت علميا يعني تقدم أدلة وكنت مؤدبا مع الطرف الآخر، ما عليك بأس أبدا. بالدليل أن نفس المباحث هذه تطرح على مستوى جامعات وتنال بها شهادات الدكتوراه في الجامعات. زين، كان هذا تأريخ وليس مجرد تأريخ، إنما هو في واقع الأمر أمر يرتبط بعقيدتنا. لأن أنا ما الذي يدعوني أنا أدرس هذا الانقلاب؟ الداعي إلى إيش؟ غير قضية أن ذكر بالقرآن، الداعي إلى إيش؟ قد يسأل سائل يقول انقلبوا وما انقلبوا وراحوا إلى الله. جل قلت أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ليش ننبش دفائن؟ تنبش دفائن إذا القضية قضية متحف عندك أو ورقة تحطها بالمتحف ملك شغل بها إيه؟ أما إذا الدين ورقة عمل لازم تعمل بيه، المفروض أن تعرف قنوات الأمينة أو لا؟ طبعا لازم تعرف من أين تأخذ دينك. لكي أعرف من أين أخذ ديني لازم أعرف حملة الدين بعد النبي أو لا؟ لازم أعرف حملة الدين. لأن يجيني المغيرة بن شعبة يقول أنا أنقل لك الدين، يجيني معاوية يقول أنا أنقل الدين، يجي عمر بن العاص يقول أنا أنقل لك الدين، أنا ما شفت النبي. يجيني كذلك مثلا أفرض مروان بن الحكم يقول أنا أنقل لك الدين، ويجيني أبو ذر يقول أنا أنقل لك الدين، ويجيني سلمان يقول أنا أنقل لك الدين، ويأتيني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول أنا أنقل لك الدين. زين، طيب أنا كمسلم بقول من أخذ؟ ما من تفتيل المشكلة؟ احنا ما نعالج قضية تاريخية، لا يضحكون على الوقول يجي يقول لك هذا تاريخ، لا 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 لا، ورقة عمل هذه لا معنى، ما يبرئ ذمتي أمام الله. لازم أعرف المدرسة الأصيلة والمدرسة غير الأصيلة بقطع النظر. قد الطرف الآخر يقول يا أخي أنا عندي وجهة نظر، طيب ذاك له حسابه، جدل علمي ولا إشكال. والمفروض أن نتحلى بمنطق البحث العلمي من جهة، ومنطق إنصاف الطرف واحترام الطرف الآخر، هذا مطلب آخر. بس بالنتيجة الحقائق العلمية يجب أن تقال، ويجب أن يعلم أهل المسلمون. ليعرف أنا كمسلم من الذي انقلب، حتى إذا شخصت هذا الذي انقلب وأحدث بعد رسول الله حتى أتجنبه. أليس كذلك؟ إذا روى لرواية ما أخذ روايته، يعطيني حكم شرعي، يفسر لي القرآن، يذكر لي مفهوم يسمي مفهوم إسلامي، بعد ما أخذ بقوله، أروح أخذ بقول الثابتين غير الانقلابيين. ما بكلامي منطقي أو لا، إذا بإشكال لا بأس أنه تستشكل في هذا الموضوع. فإحنا الداعي لبحث الموضوع الداعي أني أريد أفهم ديني، فلا بد أن أعرف القناة. لكي أعرف القناة لا بد أن أعرف من حمل الدين إلي. معاوية يقول شيء، علي يقول شيء، مغيرة يقول شيء، سلمان يقول شيء. فلهذا لا بد من معرفة الانقلابيين من غيرهم مع احترام ذات الطرف الآخر. جهعوك. فإذا في هذا المقام القرآن الكريم صريح يقول أن هناك انقلابا. حديث البخاري يقول هذا انقلاب خطير إلى درجة أن لا يسلم منه إلا مثل همل النعم. أخذوا هذه الكلمة، مثل همل النعم. أي انقلاب هذا؟ إذا المقصود ردة المرتدين، والمرتدين ما كانوا أكثرين، فلا بد المقصود انقلاب آخر. احنا شهدنا بعد النبي الصار قطعا وقع صراع، وإلى الآن الأمة تعاني من الصراع بالتأكيد. المسلمون اليوم مدرستان. هذا الصراع انعكس على أوضاعنا العقائدية، على أوضاعنا الفكرية، على أوضاعنا الاجتماعية، على أوضاعنا السياسية والاقتصادية، على مجمل وضعنا الداخلي والدولي قديما وحديثا. إذن هذا موضوع من أخطر الموضوعات، إلى درجة أنه تجد أحيانا مسلما يكفر المسلم الآخر. هذا الموضوع إذن في غاية الخطر. ومنشأ ذاك اليوم، مفرق الطرق ذلك اليوم. فمن هنا لا بد من معرفة الانقلابيين. احنا ما عندنا الواقع لغة شباب مثلا والعياذ بالله، او طعن باحد. تقييم، تقييم على ضوء الكتاب والسنة. انت الان امشي وياي في سير البحث الى اخره، اذا شفت نزهت عن هذه الجادة اذكر شيء بدون دليل، او اطعن في احد طعن شخصي حاسبني على ذلك. بس تفضل انت الان سر معي في البحث. صار صراع، لا شك ان الجناح الاول جناح الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ومن وقف معه، وهذا امر معروف ظاهر اوضح من الشمس وابين من الامس. هذا الجناح كان يتبنى ان اولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله هو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا المعنى ليس رأيا شخصيا للامام علي، لا، انما هو تمسك بالجذور الاصيلة للكتاب والسنة. يعني الامام علي لما يقول انا اولى بالامر يحتج عليهم بيش؟ مثلا يقول وما الم تسمع الله تعالى يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا بلى. سمعين انتوا هذا حديث المناشدة طويل، يا ليت الوقت يتسع، فطويل طويل. وقف الامام علي بالسقيفة وهو يقول نشدتكم الله، سمعتم الله يقول كذا، يقولون بلى. سمعتم الرسول يقول كذا، يقولون بلى. رأيتم كذا، يقولون بلى. هذا يسموه حديث المناشدة، طويل هذا الحديث، من مملوء حجج على اولوية الامام سلام الله عليه ولاية الامر. قال لهم وعلمتم ان الآية نزلت في حقي؟ قالوا بلى. طيب ما معنى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا؟ واضح اعطاء الولاية العامة، يعني ان اولى الناس بالناس خالق الناس، ثم من؟
رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم من؟ من وجدت فيه هذه الصفة،
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
وقد أجمعتم أنه أنا. طيب إذا كان كذلك هذا دليل صريح، إذن أنى تؤفكون إلى أين تذهبون؟ الحجة دامغة وناصعة. مثلا يسألهم أنه ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. يعني شنو يقول؟ هذه التتمة أدل من أصل الحديث، هذه التتمة إلا أنه لا نبي بعده. يعني شنو يقول؟ يقول لو شاء الله أن يبعث نبيا من بعدي لكان، لو شاء لكان من؟ أنت. لكن استدرك قال لا نبي بعدي، وإلا لو كان الإمام علي ليس في هذا المقام، ليس أهلا لهذه المرتبة، لما كان الرسول يستدرك، ما كان يقول لا نبي بعدي، لأن الطرف ما عنده أهلية نبوة أصلا، النبي ما حاجة يقول لا نبي بعدي. لما قال لا نبي بعدي لابد الطرف عنده مؤهلات أن يكون قائم مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن الله ختم النبوة بالمصطفى صلى الله عليه وآله، فلهذا لا مجال لنبوة أحد من بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب الحديث إذن شيري يقول، يقول أن عليا قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله مثل هارون. هارون كان مقام من موسى عليه السلام، من هارون ترى كان نبيا. أنا إذا وفقت السنة القادمة إذا كنا من الأحياء، هذا الموضوع أسعى لبحثه إن شاء الله. حديث المنزلة يعبر عنه، أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعبر عنه حديث المنزلة من أخصب الأحاديث وأهمها. هارون كان نبيا كما صرح القرآن. هارون إش كان منزلت من موسى؟ مجرد أخ؟ لا. مجرد صاحب وصديق؟ لا. مجرد ناصر ومعين؟ لا. إش كان مهمته؟ كان قائم مقام موسى أليس كذلك؟ يعني إذا غاب موسى من يقوم مقامه؟ هارون. طيب أجمع المسلمون على أن الرسول قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نص صريح. أنا أرجوكم أسألكم بالله، بقطع النظر عن كل الاعتبارات والرواسب، أسألكم بالله، بدل يا علي لو جاء يا فلان أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأقاموا الدنيا وأقعدوها، يعلم الله. لو نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في غير علي. لو كان المقصود فلانا لوجدت الضجيج والعجيج، ولكن تنزل بحق ابن أبي طالب فتخرس الألسنة وتتلكع الأفئدة وتخطف ألوان الوجوه. ليش؟ علقات الآباءكم. إذا واحد يقول لي نعم، أقول له إذن كيف نحن مسلمون؟ علي ما قتل مسلما بريئا، علي قتل مشركين، قتل ناكثين، قتل مارعين إلى آخره بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الآية لو نزلت في غيره لوجدت الضجيج والعجيج إلى درجة. أروي لك القضية لطيفة. يقول بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية، هذه الآية شو يسموها؟ يسموها آية التصدق بالخاتم. جيم يقول لما نزلت هذه الآية بعلي لما صدق بخاتمه وهو راكع، والله لقد تصدقت بأربعين خاتما على أن ينزل فيه شيء فلم ينزل شيء أبدا. يعني هو بناء بتكثير الخواتم، يعني كثر خواتم يصير خليفة المسلمين. المسألة جعلت بنحو العلامة، فالله نجعل ذلك علامة، علامة على أن الذي صلى وتصدق راكعا هو صاحب الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله. طيب هذا جناح. جناح الآخر، الجناح الثاني معلوم، الذي ذهب إلى السفيفة وقال أننا معين عن طريق الشورى وانتخاب اهل الحل والعقيد. انا اسال الامام سال لا انا كلهم يا مسلمون يا اولاد ادم اسالكم كم بعث الله قبل نبيه صلى الله عليه واله من نبيين؟ قالوا 124,000 نبي. وكم لهم من الاوصياء؟ هذا باتفاق المذاهب الخمسه. قالوا بعددهم يعني 124,000 وصي. طيب هل عين واحد من هؤلاء الاوصياء خلفاء الانبياء السابقين بطريق الشورى والانتخاب؟ من هؤلاء الأوصياء خلفاء الأنبياء السابقين بطريق الشورى والانتخاب أم كلهم عينوا عن طريق النص؟
قالوا كلهم عينوا عن طريق النص
رغم أنهم لم يكونوا أصحاب نبوة خاتمة تبقى إلى يوم القيامة، بينما نبوة نبينا نبوة خاتمة تبقى إلى يوم القيامة، فترتها أطول، ظروفها أخطر، فتعيين قائم المقام بالنص يكون أولى. صحيح أو لا؟ قالوا بلى. قال اذا لماذا يكون محمد بدعا من الرسل صلى الله عليه واله؟ ليش يصير بدع؟ شو جاوبه؟ شو جاوبه؟ ارجوك افهم. سؤال ثاني، اسالتم النبي صلى الله عليه واله في حياته ما كان يسافر؟ كان يسافر خاصه في الغزوات. هل سافر مره وترك الامر تعيين الخليفه من بعده؟ تركه للناس ينتخبون، مع العلم سفرة دنيوية قصيرة، السفر إلى الله السفر ذيك الطويلة الأخرى. في أسفار الدنيوية ما كان النبي سافر إلا ويعين قائم مقام من بعده في المدينة. مرة عين جابر الأنصاري، مرة عين ابن أم مكتوم، مرة إلى آخره، مرة عين عليا في قضية تبوك، وذلك لربط الوضع الأمني في المدينة. للمنافقين كان عندهم مؤامرة لقلب النظام، أمره الله عز وجل أن يبقي عليا ويخرج لتبوك، وقال الرسول الحديث المعروف أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ولو صحيح النبي ما كان يطلع إلا عين واحد، ولا مر النبي ترك الأمر ماذا شورى، قالوا أنت عين وأنت اختار واحد، ولا مر. فلو كانت الشورى أساسا في تعيين خليفة المسلمين لكان النبي صلى الله عليه وآله يفعله ولو مرة لتجري به السنة. طيب النبي هو ما سوى في حياته ولا مرة، غير الإشكالات الأخرى. فإذا شاورهم في الأمر في مسائل أخرى، وقد شرحت آية الشورى على مدى محاضرتين قبل سنتين في هذا المجلس المبارك، فمن شاء فليرجع إلى المحاضرتين مسجلتين على متن الكاسيت. زين، فالإمام أقام الحجج، الجماعة كأن على رؤوسهم الطير. حينئذ لما شاف سكوتهم وإصرارهم على موقفهم منا قرأ كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا في شخشقيته يقول أما والله لقد تقمصها فلان، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الراحة. اسمع اسمع الهديء الرائع هذا، نعم، محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى أن يقول فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جلداء أو أصبر على طخية عمياء، حتى يقول فرأيت الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قلى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. في كلام آخر يقول لو سالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. ما أعظمك يا ابن أبي طالب، يقول خلص رح أسالم حفظا لبيضة الإسلام، المهم ثبت الحق، المهم ثبت الإدانة. ماذا صنع الإمام؟ ما سكت بدون إدانة، لا 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 أدان، كمل الإدانة. قال طيب أنا الآن أسلم. الله عز وجل باعتبار أنه علم أن ليس لناصر، فحينئذ سقط عن المسألة عن القتال بالسيف حفظا لبلغة الإسلام. لكن يقولهم أنا أسالم بشرط، الشرط ألا يكون ظلم. ظلم على من؟ ظلم على الإسلام، ظلم على المسلمين، غير قضية مظلوميتي. أما إذا صار ظلم علي خاصة، أنا موطن نفسي على التحمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظمك، ما قال أنه ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم مطلقا، قال ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة أنا لا توطن عليه، بس إذا على غيري لا أتحرك. هاي الغيرية، هاي الغيرية ضد الأنانية. يقول إذا يصيبني الأذى أنا أتحمل من أجل الإسلام والمسلمين، لكن إذا يصيد المسلمين أو الإسلام لا أنا أتحرك. ذاك الوقت هذا الرأي الراجح. وصلى الله عليك يا من قال فيك رسول الله أنا مدينة الحكمة، هذا غير أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات. زين، إذن إلى الآن الانقلاب المخبر عنا بالآية والحديث، أي انقلاب؟ المقصود الظاهر الانقلاب على النظام لا على الإسلام، في فرق أعزائي. مر انقلاب على الإسلام، هذا من مثله؟ مثله الذين ارتدوا بعد النبي. طبعا لا كل من سماه الإعلام مرتدا هو مرتد واقعا، بعضهم ظلموا تدرون، يعني تاريخ جمهور السنة من المسلمين يروون في كتب السير والحديث كلهم اتفقوا أن مالك بن نويرة اليربوع التميمي رضوان الله عليه الصحابي الجليل قتل ظلما
وجورا،
ادعوا أن ارتد، لكن باعتراف الخليفة الثاني قام واعترض على الخليفة الأول وقال له إن مالكا رجل مؤمن مسلم وقد قتله خالد ظلما وجورا وزنى بزوجته في نفس الليلة، والله لأرمينه بأحجاره، يعني إذا أمسك أرجمل خالد بن الوليد. هذا قول الخليفة الثاني، قام اعترض. كل تاريخ إخواننا يروي هذه الحادثة. فقال له الخليفة الأول إن خالدا سيف من سيوف الله، ولا أريد أن أغمد سيفا سله الله على أعدائه. خليه، صارت القضية المعروفة. فليس كل من سمي مرتدا هو مرتد، لكن بقطع النظر عن هذه القضية أريد أقول ثبت إلى الآن أن الآية لما تقول انقلبتم، حديث البخاري لما يقول أنهم أحدثوا ولا يخلص إلي إلا مثل همل النعم، يعني ما يسلم إلا بعدد الأصابع، تشير إلى أي انقلاب؟ إلى الانقلاب عن الإسلام ذات أو الانقلاب عن النظام الدستوري الذي نص عليه صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله؟ أي انقلاب المقصود؟ مقصود الانقلاب عن النظام. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر بمحضر 100,000 أو يزيدون وصاح من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. لما تقرون هذه الفقرة لا تقروها بصيغة خبر، اقراها بصيغة دعاء، كأنه أنت الآن تدعو، اللهم والي من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. جه. هذا نظام دستوري نص على النبي بأمر الله الذي لا ينطق، النبي الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، والذي جرى ما هو بعد ذلك، جرى أن أكثرية الناس انصرفوا عن علي إلى غيره، هذا راح يصدق علي فلا يسلم إلي إلا مثل همل النعم، يصدق وما يصدق على الانقلاب، الانقلاب عن النظام يصدق علي، صار واضح. من هم الذين بعدد أصابع اليد؟ وذكر التاريخ منهم رجال مستميتين مخلصين مثل حذيفة بن اليمان، مثل مثلا أفرض أبي ذر، مثل سلمان، مثل عمار، مثل المقداد، جن مثل خزيمة ابن ثابت بالشهادتين، هؤلاء من صفوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جن هؤلاء الذين يستحقون أنهم هم الذين ثبتوهم. فلهذا انت لما تسمع في بعض الروايات اظن بعد الاستعراض راح يصير الرواية واضحة عندك انه ارتد بعد رسول الله الا فلان وفلان، ليس المقصود الرد عن من؟ الرد عن الاسلام ظاهرا، لا، الاكثرية بقوا على ظاهر الاسلام، المقصود الرد عن النظام لا الرد عن الاسلام. يعني الرد عن النظام الواقع المقصود بها هو عدم التقيد بالنظام الدستوري الذي نص عليه الرسول، هذا المعنى اللي يشير له ابو فراس الحمداني رحمه الله. يقول تالله ما جهل الاقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا، قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد، والاملاك والامم تصيروا امرهم شورى كانهم لا يعلمون ولاة الامر اين هم، حتى اذا اصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذئبان والرخم، ثم ادعاها بنو العباس ملكهم وما لهم قدم فيها ولا قدم، ضاعت بعدئذ. ولهذا الزهراء سلام الله عليها، هذا كله ترى الاستعراض للوصول الى موقف الصديقه فاطمه، ان موقفها عليها السلام موقف خطير، لا موقف تاريخي فقط ولا شخصي فقط، موقف عقائدي مرتبط بهذا الانقلاب الخطير المرتبط بمصيرنا كلنا كمسلمين. تدري الان يعني المسلمون الان يجترون ويعانون من اثار ذلك الانشقاق، هذا امر واقع لا ينكره الا انسان مكابر. الزهراء موقفها ما هو؟ يهمنا موقف الزهراء، ليش؟ لان الزهراء تملك حصانا من رسول الله صلى الله عليه ومن الله بالاحرى، وان كان الامام علي عندها الحصانه، ومن اهل بيته رضي الله عنهم الرشوة هرم تطير، هو مع الحق والحق معه، لكن باعتبار انه قسم عامله والامام علي كطرف ثاني بالنزاع، قال لك ما يصير هو الشاهد، هو الخصم وهو الشاهد ما يصير. زين فنشوف موقف الزهراء سلام الله عليها، باجماع المؤرخين ان فاطمه عليها السلام كانت في جبهة المعارضة، وأنها اعترضت على ذلك الانقلاب ورفضت البيعة، وبصريح عبارة البخاري قال ماتت غضبة، وفي لفظ واجد الوجد أشد من الغضب، الغضب هو عبارة عن حالة السخط، لكن الوجد غضب مع حرقة القلب. الله أكبر، ماتت واجدة على فلان ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أحدا، هذه عبارة البخاري لين مضافا إلى غيره. وأضف إلى ذلك أن فاطمة عليه السلام قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله باعتراف الذهبي باعتراف ابن حجر في لسان الميزان الذهبي بالميزان غيرهم، قال إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. فإذا نجمع بين هالمقدمتين، يغضب الله لغضب فاطمة، زين ومن يغضب الله عليه ما هو تقييمه؟ القرآن يقيم، شو يقول القرآن؟ يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. زين إذا إنسان القرآن يقول هذا هوى، يجوز لك أن تتمسك بمن هوى؟ وما أروع الربط بين حديث السفينة وبين هالنتيجة هذه. حديث السفينة شو يقول؟ اللي يروي علماء الفريقين، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. هذه النتيجة نفسها تذكر حديث السفينة نفسها موجودة فيها الدليل هذا اللي ذكرته. اجمع بل المقدمات التفت نجيل، المقدمة الأولى أن فاطمة ماتت غضبة، المقدمة الثانية أن غضبها غضب الله، المقدمة الثالثة أن من غضب الله عليه فقد هوى، إذا من خالفها هوى. فرح نقدر نشخص هوية من نأخذ منه ديننا، وهو المطلوب والهدف من كل الاستعراض، اعرف اقدر اخذ ديني من فلان او لا، اقدر اتمسك او لا، مع احترامي لمن يتولاه ويتبنى رايه، ولكن انا كمسلم منطق البحث العلمي يقودني الى ماذا؟ هذا هو المطلوب.
ومن هنا
موقف الزهراء انما صار موضع اهتمام لانها تملك القدسية والحصانة، وباجماع المسلمين ماتت ولم تضيع. الفت نظركم، هذه قضية بعد اخطر من ذيك الاولى، لان باجماع المسلمين النبي ماذا قال؟ قال من مات ولم يعرف امام زمانه او ليس في عنقه بيعال امام زمانه مات ميتة جاهلية. الزهراء يمكن تموت ميتة جاهلية؟ لا، بالتأكيد بايعت باجماع المسلمين انها لم تبايع، عصت امر الله حاشاها، ما تدري بالحديث حاشاها. هل انها هذا الحديث لم يصدر؟ لا صدر، لان لما الزهراء ما تبايع لابد عندنا احتمالات اربعه، احتمالات في عالم الاحتمالات الرياضيه. الاحتمال الاول ان الحديث ما صادر، هذا الاحتمال وارد؟
لا،
الحديث صادر بالاتفاق. الاحتمال الثاني انه صادر ولم تعلم به فاطمة،
وارد هذا الاحتمال؟ ما تدري به؟
هو بضع من محمد صلى الله عليه وآله الى جنبه، وقضية حساسة دستورية من القبيل ما تعرفها. اذا هذا الاحتمال الثاني ايضا باطل. الاحتمال الثالث انه الحديث صدر وعلمت به فاطمة ولكن عصت، هذا الاحتمال وارد؟
لا، لانها من يغضب الله لغضبها ويرضى
لرضاها، ومن اهل بيت كتب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فاطمه بضعه مني الى اخره، سيده نساء العالمين الى اخره. اذا الاحتمال الثالث باطل، يتعين الاحتمال الاخير ان الحديث صادق والزهراء تعلم به ولكن لم تبايع لان الطرف ليس باهل بيعها. لابد الشكل، ولا لماذا لم تبايع؟ اذا الزهراء نصنفها وين؟ في صنف المعارضه او في الصنف الاخر؟ مع احترامي انا كل اتكلم، ترى الى الان شفتوني شذيت عن منطق البحث العلمي؟ ابدا، على الاصول، على الموازين، كتاب سنه. اذا الزهراء تصنف في صنف المعارضه، ولهذا وقف ذلك الموقف وقالت ويحهم انا زحزحوها عن رواس الرساله وقواعد النبوه والدلاله والطبيب بامور الدنيا والدين، تعني علي عليه السلام، الا ذلك هو الخسران المبين. ولهذا وقفوا منها موقفا شديدا، وجرى الهجوم على دار الزهراء الذي ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بنص العباره، قال ان فلانا ضربها على بطنها فاسقطت. هذا الذهبي، ذهبي من المتشددين، وهكذا ابن حجر في لسان الميزان واخرون. جرى ما جرى عليها لموقفها دفاعا عن الامام والامامة. اذا مظلومية الزهراء مرتبطة بقضية تاريخية شخصية ولقضية عقائدية خطيرة، لقضية عقائدية خطيرة. واسمع خطبتها الكبرى، اقرأ لك بعض المقاطع منها. قالت ايها الناس، فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى اصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وشمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الاقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم واطلع الشيطان راسه من مغرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوتي مستجيبين وللغره ملاحظين فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم، يعني الجرح، والكلم رحيم والرسول لما يقبر بعد النبي ما دفن وركبتم الى سقيفتكم ابتدارا زعمتم خوف الفتنه الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ثم قالت يا فلان أفي كتاب الله تلك أباك ولا أرث أبي، لأن الرجل منعها ميراثها بدعوى أن النبي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فردت عليه بالآيات. قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال ويرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهكذا أتمت خطبتها الكبرى ولم تجد لصيحتها مغيثا ولا لدعوتها مجيبا فعطفت على قبر الرسول. هذا المعنى يرويه ابن حجر في كتاب الفتاوي. اسمع، هذا دليل على مصيبة الزهراء باللسانها وباحتراف ابن حجر. أبيات صبت علي مصائب. يقول ابن حجر في الفتاوي: فعطفت على قبر النبي أخذت قبضات من تربته تدنيه إلى عينيها من شدة الشغف، رغم أنها أرادت أن تشمها، تدنيه إلى عينيها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. بس غمضة عيونك يا نور عيوني جاروا علي قامك وهضموني. اصبع فدك ومن الارث حرماني ومن البكاء عليك من عار الاصحاب. اسمع المصائب من لسان حال فاطمة عليها السلام. واعظم مصيبة يجمع ويعلم الدار وياهم حطابهم واشعلا يا وبين النار. وانا قميت مدروشة من غير السار وحس العدو بي يدخل بالبار. عصران بين الحياتين وباب الدار كسرى وضياعي والدمايا من نفار. سقط جنين بعصرتايا وبالمسمار صدري تصاوب والثدي من العاب. وهكذا جرى ما جرى عليها يا فنحل جسمها. يقول القاضي نعمان: نحل جسمها حتى صارت كالخيايا. بقيت منهدة الركن معصبة الرأس يغشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن دنت منها منيتها فاستدنت عليا عليه السلام. توصي إليه بوصاياها يناديها بعد حسين: كسرت خاطر يا محسن وحسين تقلب وجد مسيب الحسنين. أريد اللي تشوف عليه تصبير. ماذا عندها فاطمة؟ ترى أنا طاهرة ولا غسلتني. أريدك لا تجس ضلعي ومثلي. أخاف يذوب قلبك لا شبتني. وخلف أضي علي ليت وخايا ونعشي ابن عم من تشيله بوسط الليل اريد يصير شيله. وعلي تراب قبر من تهيله القبر لا تخلي رسم يظهر. وانا لا رحت عنك يا ابو حسين اريدك تجي لقبري بكل حين. انت اسرار قلبي وقرة العين وكل ما تجي قلبي بيك يستر. وهكذا الامام علي نفذ وصاياها. وبعد مواراة الجسد الطاهر استقبل قبر الرسول وهو يقول: يا رسول الله
السلام عليك مني ومن ابنتك وزائرتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك والباهي تهالي الليل في الثرى ببقعتك يا رسول الله قل عن صفيتك صدري وبال عن سيدة النساء تجلدي يا بنت طه خير ما وطأ السماء يا من لجرح القلب كنت البلسما وعزايا إن خطب ألم فألما ما لي وطأت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي وهكذا لما فرغ الامام عليه السلام ورجع الى داره واذا به مجردا فتح الباب ركضت اليه ابنته زينب كم لها من العمر انذاك الله اكبر معلم على المصائب من صغر سنها وكان لها من العمر قرابه 5 سنوات وتعدو خلفها اختها ام كلثوم ولها من العمر قرابه 4 سنوات استقبلت اباها تقول ابا يا ابا جئتنا وحيدا اذن اين امي فاطمه قال بني عظم الله لك الاجر الان فرغت من موارات جسد امكم فاطمه والى صاحت يا الامه تعوفيني بزغر سني بوقتك تفجعيني تفجعيني ويتيم خلاف عينك تخليني بوحشة وحزين والقلب مجروح ضلعيني ثم جاوبيني من وخلاف عينك يسليني ومنه على فراقك واسيني وهذا قلوبنا مليان حجروح لعلك تقول ان الذي يواسيها ابوها علي اكرم وانعم ولكن ابوها علي هو مفجوع هو لا يملك لنفسه الا ان يبكي امام اولاده من شدة حرقة فقد الزهراء عليه السلام يا يما بقيت مع زينب الختامة يا يما بقيت بعدت يا الحنينة وحيدة وحايرة ولها وحزينة اصد الوالد واسمع ونينة على فرقات من ذابة الروح اقول مولاتي زينب هذا وابوك عندك واخوتك عندك اذا كيف كان حالك ليلة 11 من المحرم في ارض كربلاء وقد اظلم الليل والحماة على التراب امسى انا امسى المسى يحسين وحدي يا متحيرة ويدي يا على خدي ما ضايل ما ضلول يا خوي عندي يا قلب زينبك مقاسات من محن في كروزا يا وكل الصيادر قد جمعا لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب اقوى جبال الارض لن صدع بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اصلح حوائجنا لا سيما المنظور منها شاف المرضى لا سيما المريض المعين ببركة الصديقة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم تقبل صيامنا قيامنا في شهرك العظيم إلهي ونحن في آخر هذا الشهر إلهي إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا وتسعنا لأنها وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا في شهرك العظيم من عتقائك من النار اجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. إلهي لا تخرجنا منه حتى تخرجنا من ذنوبنا. ربنا أعدنا والمؤسسين والمستمعين وسائر المؤمنين والمؤمنات لأمثاله كل عام بعزة وكرامة وصحة وسلامة. اللهم آمن بلاد المسلمين وادفع عنها وعنهم كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالنصر القريب إن شاء الله، وعجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.